أن ثمة سؤالا مر علي من بعض الإخوة، وهو سؤال جيد ربما يحتاج الكثير إلى معرفة الجواب عنه، وهو أنه يمر معنا أحاديث كثيرة نقول إنها ضعيف أو إسنادها ضعيف أو هذه اللفظة ليست بصحيحة أو شاذة أو هذا معلول، ثم نفصل الأحكام المستفادة من هذا الحديث. فلما أهل العلم يصنعون ذلك من أول الزمان إلى زماننا الحاضر؟ والجواب عن هذا السؤال أن أهل العلم يذكرون الأحكام المستفادة من الأحاديث جميعا الصحيحة والضعيفة، أما الموضوع فلا، لأنها مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الضعيف قد يكون صحيحا عند بعض أهل العلم، لأن العلماء أعني الأئمة والفقهاء مختلفون في عدد من أسباب ضعف الحديث، هل لا يحتج بالحديث معها أم لا، مثل الإرسال، هل لا يحتج بالحديث المرسل أم يحتج به؟ فمثلا عند أبي حنيفة رحمه الله الحديث المرسل أوثق من المسند إذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين، فيقولون لأنه لن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو تابع إمام إلا وقد ثبت عنده ذلك، لأنه لا ينسب شيء للنبي عليه الصلاة والسلام بالجزم دون يقين منه في ذلك، لذلك رجحوا المرسل على غيره أو على الأقل صححوا المرسل واحتجوا به. الإمام الشافعي أيضا يحتج بالمرسل إذا جاء من طريق آخر مرسلا ونحو ذلك يقويه. الإمام أحمد يحتج بالمرسل إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، وكذلك يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. إذن فالاحتجاج بالحديث الضعيف على المسائل الفقهية ديدن العلماء السابقين كل بحسب حاله، وطريقة الإمام أحمد المعروفة عنه وهي أقرب الطرق يعني طرق الأئمة في ذلك، هي أنه يقول الحديث الضعيف إذا عورض بحديث صحيح فإنه لا يقبل، أو كان في معارضة للقرآن أو في التفرد أو نحو ذلك فإنه لا يقبل، أما إذا تأيد الحديث الضعيف بأنه ليس في الباب ما يدفعه، ليس في الباب إلا هو، فإنه يقول الحديث الضعيف خير وأحب إلي من الرأي، يعني من الاجتهاد أو من القياس أو نحو ذلك. أيضا إذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فإنه يحتج بالحديث الضعيف لأجل أن العمل عليه، عمل أهل المدينة، عمل العلماء عليه، عمل الخلفاء عليه، يعني عمل الناس في زمن الخلافة عليه، فإذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فإنه يعمل به ويحتج به. وثم نصوص كثيرة عن الأئمة في هذا الشأن في أحاديث كثيرة. أيضا قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب، احنا نبحث الآن عن سبب ذكر الأحكام متفرعة عن حديث ضعيف، يعني ليش نقول هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا، أن هذا يحرم وأن هذا يجوز وأن هذا يستحب والحديث ضعيف، نذكر الأسباب. من الأسباب أيضا أن الحديث قد يكون عندنا أو في هذا الكتاب من طرق ضعيفة، لكن يأتي باحث ويأتي بشواهد أخرى لم تكن في ذهن العالم الذي شرح الحديث، فلو امتنع عن شرح الحديث لأجل أن الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج فإنه يفوت فقهه وعلمه على من يصحح الحديث وليس من الفقهاء والعلماء. ومعلوم أن كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث كالتخريج وتتبع الروايات ومعرفة الجرح والتعديل، أن كثيرين بل الأكثر في الأزمنة المتأخرة ليس عندهم من الفقه فقه الحديث ومن معرفة الأصول ومعرفة قواعد الشريعة، بل معرفة أحكام القرآن ودلالات الأصول على الأحكام ما عند العلماء والفقهاء من ذلك. لهذا يشرح الحديث، ربما يأتي أحد ويصحح الرواية أو عنده شواهد أو نحو ذلك لتكون الفائدة موجودة، ورب مبلغ فقه إلى من هو أفقه منه أو رب مبلغ للعلم إلى من هو أقل منه أو إلى من هو أعلم منه. وقد ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، يعني أوعى له من المبلغ. فإذا شرح الأحاديث هذا موجود، تجده في كتب أهل العلم جميعا، يشرح الحديث ويبين ما فيه من الأحكام. فإذا كان الحديث عند العالم اللي يأتي بعده ليس بحجة، فيكون استفاد معنى الحديث، وإذا كان عنده حجة يكون أيضا أخذ بالأحكام ونحو ذلك من الفوائد. فهذا إشارة يسيرة لسبب شرح العلماء لأحاديث قد يرى العالم الذي يشرح الحديث أن الحديث ليس بحجة في العمل وأنه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث. أن ثمة سؤالا مر علي من بعض الإخوة، وهو سؤال جيد ربما يحتاج الكثير إلى معرفة الجواب عنه، وهو أنه يمر معنا أحاديث كثيرة نقول إنها ضعيفة أو إسنادها ضعيف أو هذه اللفظة ليست بصحيحة أو شاذة أو هذا معلول، ثم نفصل الأحكام المستفادة من هذا الحديث. فلما أهل العلم يصنعون ذلك من أول الزمان إلى زماننا الحاضر؟ والجواب عن هذا السؤال أن أهل العلم يذكرون الأحكام المستفادة من الأحاديث جميعا الصحيحة والضعيفة، أما الموضوع فلا، لأنها مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الضعيف قد يكون صحيحا عند بعض أهل العلم، لأن العلماء أعني الآئمة والفقهاء مختلفون في عدد من أسباب ضعف الحديث، هل لا يحتج بالحديث معها أم لا، مثل الإرسال، هل لا يحتج بالحديث المرسل أم يحتج به. فمثلا عند أبي حنيفة رحمه الله الحديث المرسل أوثق من المسند إذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين، فيقولون لأنه لن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو تابع إمام إلا وقد ثبت عنده ذلك، لأنه لا ينسب شيء للنبي عليه الصلاة والسلام بالجزم دون يقين منه في ذلك. لذلك رجحوا المرسل على غيره، أو على الأقل صححوا المرسل واحتجوا به. الإمام الشافعي أيضا يحتج بالمرسل إذا جاء من طريق آخر مرسلا ونحو ذلك يقويه. الإمام أحمد يحتج بالمرسل إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، وكذلك يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. إذن فالاحتجاج بالحديث الضعيف على المسائل الفقهية ديدن العلماء السابقين كل بحسب حاله. وطريقة الإمام أحمد المعروفة عنه، وهي أقرب الطرق يعني طرق الأئمة في ذلك، هي أنه يقول الحديث الضعيف إذا عورض بحديث صحيح فإنه لا يقبل، أو كان في معارضة للقرآن أو في التفرد أو نحو ذلك فإنه لا يقبل. أما إذا تأيد الحديث الضعيف بأنه ليس في الباب ما يدفعه، ليس في الباب إلا هو، فإنه يقول الحديث الضعيف خير وأحب إلي من الرأي، يعني من الاجتهاد أو من القياس أو نحو ذلك. أيضا إذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فإنه يحتج بالحديث الضعيف لأجل أن العمل عليه، عمل أهل المدينة، عمل العلماء عليه، عمل الخلفاء عليه، يعني عمل الناس في زمن الخلافة عليه. فإذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فإنه يعمل به ويحتج به. وثم نصوص كثيرة عن الأئمة في هذا الشان في أحاديث كثيرة. أيضا قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب، احنا نبحث الآن عن سبب ذكر الأحكام متفرعة عن حديث ضعيف، يعني ليش نقول هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا، أن هذا يحرم وأن هذا يجوز وأن هذا يستحب والحديث ضعيف، نذكر الأسباب. من الأسباب أيضا أن الحديث قد يكون عندنا أو في هذا الكتاب من طرق ضعيفة، لكن يأتي باحث ويأتي بشواهد أخرى لم تكن في ذهن العالم الذي شرح الحديث، فلو امتنع عن شرح الحديث لأجل أن الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج فإنه يفوت فقهه وعلمه على من يصحح الحديث وليس من الفقهاء والعلماء. ومعلوم أن كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث كالتخريج وتتبع الروايات ومعرفة الجرح والتعديل، أن كثيرين بل الأكثر في الأزمنة المتأخرة ليس عندهم من الفقه فقه الحديث ومن معرفة الأصول ومعرفة قواعد الشريعة، بل معرفة أحكام القرآن ودلالات الأصول على الأحكام ما عند العلماء والفقهاء من ذلك. لهذا يشرح الحديث، ربما يأتي أحد ويصحح الرواية أو عنده الشواهد أو نحو ذلك لتكون الفائدة موجودة، ورب مبلغ فقه إلى من هو أفقه منه أو رب مبلغ للعلم إلى من هو أقل منه أو إلى من هو أعلم منه. وقد ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، يعني أوعى له من المبلغ. فإذا شرح الأحاديث هذا موجود، تجد في كتب أهل العلم جميعا يشرح الحديث ويبين ما فيه من الأحكام. فإذا كان الحديث عند العالم اللي يأتي بعده ليس بحجة فيكون استفاد معنى الحديث، وإذا كان عنده حجة يكون أيضا أخذ بالأحكام ونحو ذلك من الفوائد. فهذا إشارة يسيرة لسبب شرح العلماء لأحاديث. قد يرى العالم الذي يشرح الحديث أن الحديث ليس بحجة في العمل وأنه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث.